يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر أسمائه أنه الضحاك أو الضحوك القتال. فما معنى أنه ضحاك أو ضحوك؟ قال أهل العلم معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان طيب النفس فكها على كثرة ما ينتابه ويفد عليه من جفاة العرب وأهل البوادي، لا يراه أحد ضجرا أو قلقا، ولكن لطيفا في النطق رفيقا في المسألة. ويقول ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارة إلى أن هذه الصفة الضحوك القتال، يعني هاتان الصفتان جاءتا سويا، وهي لم تثبت في حديث صحيح، ولكنها جاءت في صفته عليه الصلاة والسلام في الكتب المتقدمة في الأديان الأخرى. فيقول ابن القيم ضحوك قتال، المراد به أنه لا يمنعه ضحكه وتبسمه وحسن خلقه إذا كان هنالك حدا لله وحقا له، ما يمنعه أن يقيم هذا الحد وأن يقتل إن احتاج، ولا يمنعه ذلك عن تبسمه في موضعه. إذن من صفة النبي عليه الصلاة والسلام ومن شمائله أنه كان يكثر من الابتسام، وقد جعل صلى الله عليه وآله وسلم الابتسام من المعروف. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. بل إن التبسم باب من أبواب المعروف وباب من أبواب الحسنات وأعمال البر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثير الصمت قليل الضحك. والضحك منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فالتبسم هو بداية الضحك، وهو انفراج الفم بلا صوت، وهو أقل الضحك وأفضله، غالبا ما يكون للسرور. قال عز من قائل: فتبسم ضاحكا من قولها. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان من هذا النوع، كان يكثر منه. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت، يعني كلما استأذنت عليه أدخلني. قال: ولا رآني إلا تبسم في وجهي. الآن قارن هذا الحديث وكثرة تبسمه صلى الله عليه وآله وسلم وبينما نراه من كثير من المنتسبين، لا أقول إلى الإسلام، بل من المنتسبين إلى العلم الشريف، المنتسبين إلى الدعوة. إذا دخلت على كثير من القضاة أو كتاب العدل أو أئمة المساجد وربما بعض العلماء، تلقي على أحدهم السلام في مجلسه، قل أن تجد من يتبسم ويبش في وجهك ويقابلك بمقابلة حسنة. هل هذه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا والله. طيب، ما أين الخلل؟ الخلل هو في جهل أولئك أو في تجاهلهم لسنته صلى الله عليه وآله وسلم، أو لأمور أخرى قد تكون نفسية، قد يكون منشأها إلى تربيتهم. لكن الأصل فينا نحن معاشر المسلمين أننا نتبع هديه صلى الله عليه وآله وسلم شبرا بشبر وذراعا بذراع إن أردنا أن نرافقه وإن أردنا صحبته في الجنة، نسأل الله أن ييسر لنا ولكم ذلك. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وكانوا يتحدثون يعني الصحابة فيتكلمون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل حديث عن أمور الكفر والشرك التي أنجاهم الله عز وجل منها في مسجده صلى الله عليه وسلم وبمحضره، ومع ذلك ما كان ينهاهم عليه الصلاة والسلام، ما يقول لهم اتقوا الله كيف تذكرون هذه الأمور في بيت الله عز وجل وبمحضر النبي عليه الصلاة والسلام، أبدا. أمور مضحكة من أمور الشرك أو الكفر يحمدون الله على نعمة النجاة منها فيضحكون ويبتسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتخيل أحدهم يقول كنت أتخذ إلها وصنما من تمر فأعبده فترة من الزمان فإذا جعت أكلته، هذا شيء مضحك قطعا. لا ينهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، بل كان يشاركهم في الابتسام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير البسمة، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يبتسم أيضا ويعلم أمته الابتسام حتى لمن أساء إليه. فعن أنس الحديث المعروف رضي الله عنه وأرضاه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يمشي ذات يوم وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام بردة أو رداء نجراني غليظ الحاشية، فجاءه أعرابي من خلفه فجبذه جبذة شديدة أثرت في عاتقه، يعني سوت احمرار، آذت جلد النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ما جبذه هذا الأعرابي، وقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. يعني انظر إلى هذه الحالة، أنت تمشي في أمان الله وإذ بك تفزع وتروع من قبل شخص ما تدري من أين أتى، يعني كأنه أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من خلفه. وأضاف إلى ترويعه للنبي عليه الصلاة والسلام فقد أساء الأدب إذ قال يا محمد ولم يقل يا رسول الله يا نبي الله، وأنه طلب منه عليه الصلاة والسلام بطريقة غير لائقة فقال مر لي من مال الله الذي عندك أمر، عوضا عن أن يقول لو تكرمت لو سمحت يعني تفضل علي أو كذا. فهذه الأمور كلها مدعاة لأن يرد الإنسان على من تكلم بهذه الطريقة بنحو سؤاله، إما أن ينهره إما أن لا يرد عليه. ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، ما كان منه بأبي هو أمي إلا أن تبسم في وجهه وأمر له بعطاء. فأين نحن من خلق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فاصل قصير ثم بعدها نواصل بإذن الله، فابقوا معنا.
هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف، ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقدم أنه كان كثير الصمت قليل الضحك، ولكن أيضا تقدم أنه كان يكثر من التبسم عليه الصلاة والسلام. فالجمع بين هذين الحديثين كما قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أغلب ضحكه كان أغلب ضحكه التبسم، وهذا التبسم هو انفراج للفم وإبداء للأسنان بطريقة محببة طيبة، ولم يكن ضحكه صلى الله عليه وسلم بصوت. فقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، وإنما كان يتبسم، يعني ما كان يقهقه كما يعرف هذا الضحك بصوت بالقهقهة، ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يفرج أو يفتح فاه بطريقة أنك قد ترى منها لهواته صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان ضحكه متزنا رزينا جميلا صلى الله عليه وآله وسلم. قال هذا بحال أولئك الذين إذا ضحكوا ربما استلقى أحدهم على ظهره وعلى قفاه ورفع قدميه في الهواء يرفس بهما والعياذ بالله. بعض الناس ترى منه أشكالا مزرية، وهذا مذهب للهيبة، مذهب للرزانة، ومقلل لاحترام الناس لك، نسأل الله لنا ولكم العافية. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، وكان في مجلسه نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخصص من يومه أو من وقته يوما للنساء كي يأخذن راحتهن ويسألنه عما قد يشكل عليهن من أمور الدين. فلما استأذن عمر وسمعوا صوت عمر بادرن الحجاب، فدخل عمر رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يضحك، فسر لذلك وقال: أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني هذه بشارة خير أني أراك تضحك وأن أراك مسرورا. فقال عليه الصلاة والسلام: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. وهذا أيضا إشارة إلى أن الضحك كما يكون أو التبسم كما يكون للضحك والسرور، فيكون أيضا للتعجب، وهنالك تبسم للغضب من ما يسمع الإنسان. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير التبسم، والإسلام مما سبق نعرف أنه ليس بدين تماوت، ليس بدين اكتئاب وحزن دائم، لكنه دين رحمة، دين تفاؤل. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم برغم أشغاله وهمومه، برغم المصائب التي كان يبتلى بها، إلا أنه كان يمازح أصحابه وكان يلاعب زوجاته. وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عندما سأله أثيب تزوج أم بكرا، فقال رضي الله عنه وأرضاه بأنها ثيب، فقال: ألا جارية، ألا بكر تداعبها وتداعبك، تلاعبها وتلاعبك. فدل ذلك على أن اللعب بين الزوجين خاصة أمر محمود، لا ما نراه من الجدية عند البعض، تراه مع أصحابه ومع رفاق العمل، يعني طيب الخلق، هين المراس، كثير الابتسام، أما إذا دخل بيته تحول إلى وحش كاسر مفترس، كثير التجهم، كأن امرأته قتلت أباه وأولاده قتلوا أمه والعياذ بالله. لماذا؟ يظن أن هذا من الهيبة وأن هذا من الصواب. عمر الذي هو عمر يقول: أحب من الرجل إذا دخل بيته أن يكون كالطفل الصغير. إيش يعني؟ إنه يعني يتصرف بطيش وبلعب وبمزاح مع أهل بيته كالطفل، يترك الرجولة ويترك هذه الهيبة خارج المنزل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته كان في مهنة أهله، يخصف نعله، يرقع ثوبه، يحلب داجنه صلى الله عليه وسلم، ما كان يعني فيه ما نراه من شدة ونوع من أنواع الجمود بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. كان يلاعب نساءه وأهل بيته. عائشة تدخل عليه، يعني حتى في أمور الموت عائشة يدخل عليها فتقول: ورأسياه، عندها صداع مؤلم، فيقول لها: بل أنا ورأسياه، بل يعني من باب التكافل والنوع من أنواع المواساة، أنا أيضا رأسي يؤلمني يا عائشة. يا عائشة كيف بك إذا أنت مت؟ فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. يعني تخيل يا عائشة لو صار هذا الأمر، هذا مزح النبي عليه الصلاة والسلام. فتقول: لا والله، إذن تسارع أو تبادر إلى إحدى زوجاتك، يعني حتى وانت ميتة تغارين عليه صلى الله عليه وسلم، وإن لم تغر على النبي عليه الصلاة والسلام، على من إذن؟ فكان يداعب نساءه صلى الله عليه وسلم ويمزح معهم. وأصحابه كذلك كانوا يلاحظون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يداعبهم، فقال أحدهم كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. صحيح أنا أمزح معكم، ولكن انتبه، مزحي ليس فيه كذب. وهذه يعني مسألة هامة جدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. إذن الكذب ما يصلح حتى في المزاح، وهو من الأمور التي ليست بمحمودة. فالرسول يقول: أنا أمازح نعم، لكن لا أقول إلا حقا. وعن أنس بن مالك أن أحد الصحابة وهو زاهر بن حرام كان يهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الهدية، فيجهزه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج، ويقول: إن زاهرا بادينا ونحن حاضروه، يعني كأنه هو مندوبنا في الخارج، هو من البادية ونحن الحاضر، فهو باديتنا ونحن حاضرته. أتاه ذات يوم في السوق عليه الصلاة والسلام وهو يبيع متاعه، فأتاه من خلفه واحتضنه، يعني جاء من وراه واحتضنه هكذا، والرجل لا يبصره، ما يستطيع أن يراه، فيقول: أرسلني، من هذا؟ سيبني، اتركني. فلما تبين له أنه النبي عليه الصلاة والسلام جعل يلصق ظهره بصدره، يعني الآن ما يريد أن يفتك من ملامسة النبي عليه الصلاة والسلام، بل جعل يرجع نفسه كي يلصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم في السوق. هذا الرجل الأول في الدولة وهو في السوق ممسك بزاهر هذا، وهو يقول من يشتري هذا العبد؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا، أليس بعبد لله عز وجل؟ فيمازحه ويقول من يشتري هذا العبد؟ فيقول زاهر تجدني يا رسول الله إذن كاسدا، ما حد يشتريني، بضاعتك هذه تكسد ولا يشتريها أحد. قال ولكنك عند الله لست بكاسد، وفي رواية بل أنت عند الله غال. انظر إلى هذه الروح الطيبة التي تورث المحبة في قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك يخبرنا أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه الظهر، أتاه يستحمله. يعني إيش يستحمله؟ يعني يريد ناقة، يريد فرسا يركب عليها في سبيل الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام أنا حاملك على ولد الناقة. فالرجل تعجب وقال وما أصنع بولد ناقة يا رسول الله؟ ولد الناقة معناها ظاهريا أنه الجمل الصغير التي ولدته ناقة قبل لحظات. فالرجل قال هذا يعني ماذا أفعل به؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني ولد الناقة قد يكون عمره أيام وقد يكون عمره سنين، لأنه مهما كبر ما زال اسمه ولد الناقة، حتى لو كان عمره 10 سنوات اسمه ولد الناقة. فهذا نوع من أنواع مزاحه صلى الله عليه وآله وسلم. فاصل قصير فابقوا معنا.
سعيان لا يغني أحدهما عن الآخر، السعي في طلب العلم والسعي في طلب الرزق. وطلب العلم لا يتعارض مع العمل، فلأن يستغني طالب العلم بحرفته خير له من أن يكون عالة على غيره. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وكيف تعوق الحرفة عن العلم وقد قام بها الأنبياء؟ فداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده مع أنه كان ملكا نبيا، وهذا يدل على فضل الحرفة. ولا يتعلل صاحب الصنعة بضيق الوقت، فلو ذاكر ساعة يومية لقرأ ما يزيد على 7000 صفحة، أي 15 مجلدا في العام الواحد. وقد نسب كثير من العلماء إلى الحرف كالمحدث يحيى القطان نسبة إلى بيع القطن، والفقيه أبي بكر القفال نسبة إلى صنع الأقفال، والنحوي أبي إسحاق الزجاج نسبة إلى صنع الزجاج. فتعلم واكتسب قوتك بعمل يدك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صهيب الرومي رضي الله عنه أرضاه يحدثنا عن حادثة أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له ودخل، وإذ بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام خبز وتمر، فقال له أدن فكل، فدنا فأكل من التمر وكان في إحدى عينيه رمد. فقال له صلى الله عليه وسلم وهو يداعبه أتأكل تمرا وبك رمد؟ يعني كان ممكن أنه يستفصل منه صهيب ويقول ما دخل هذا بهذا يا رسول الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه. فقابل مداعبته بمداعبة هذا صهيب رضي الله عنه عندما قال له عليه السلام أتأكل وعينك بها رمد؟ فقال يا رسول الله إني أمضغ من ناحية أخرى. فقال له يا رسول الله أنا ما أكل من العين من ناحية العين التي بها رمد، لا أكل من ناحية العين الطيبة اللي ما فيها شيء، والعين ليس لها أي دخل في على أي ناحية تأكل. لكن مداعبة النبي عليه الصلاة والسلام وممازحته لأصحابه، يدخل على بيت أنس بن مالك فيجد أخا له صغيرا قد مات له عصفور نغري، فيقول له يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ يضحك معه، يلاعبه، يداعبه، يمزح معه. امرأة تأتيه عجوز كبيرة في السن تقول ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت تبكي تولول، فقال ردوها علي، إن الله يعيدهن عربا أترابا أبكارا. وهذا الحديث فيه نظر من أهل العلم من صححه، ومنهم من ضعف هذا الحديث، ولعل ضعفه أقرب. ولكن هذا يعطيك فكرة عن كيفية معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. ولكن هل معنى ذلك أن تتحول جلساتنا وأن تتحول يعني حياتنا إلى ضحك ولعب ومزاح بطريقة يعني ما هي طبيعية أبدا؟ نحن للأسف بين طرفي نقيض. قد تجد عند الناس من حياتهم كلها ضحك ولعب، من الناس من يضيع الساعات الطويلة وهو يشاهد الأفلام والمسلسلات الكوميدية، تجدهم يتراسلون في الواتساب عن مقاطع ساخرة. وحقيقة الأمر أنهم يعني يفنون أعمارهم، لا أقول بالدقائق، حقيقة بالساعات، خلف هذه الأجهزة التي يسمونها الذكية، ولا تمت إلى الذكاء بصلة، بل هي أجهزة متخلفة غبية. ويضحك الإنسان، فإذا فرغ شعر بالسآمة والضجر والقلق، فيداوي ذلك بمقطع آخر وثالث وعاشر. بعضهم يشتري قنوات بفلوس شهريا لكي يشاهد هذه المشاهد المضحكة ويبحث عنها، وهذا خطأ عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة قال أقل الضحك، وفي رواية لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا القلب هو مكان نظر الله عز وجل يوم القيامة، ولا ينجو أحد إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من جاء الله بقلب سليم. فإذا لابد من نوع من التوازن، لا تكثر من الضحك، لا يكن ذلك همك وشغلك الشاغل، وبالمقابل لا تعش حياة نكد واكتئاب. بعض الإخوة إذا كان في مجلس ورأى أحدا يمازح آخر أو أحدا قال طرفة إذ به يتجهم في وجهه، ويعني يقول له كما يروى عن الحسن البصري أنه مر بشاب يضحك فقال له هل نجوت من الموت؟ هل أيقنت بعدم عذاب القبر؟ هل رأيت الزبانية؟ فما رؤي الشاب بعد ذلك ضاحكا. هذه قصة يعني قطع الخلف من الرجال. إيش من أين أتت هذه النفسية؟ نعم ربما قد يصدر من بعض أهل العلم من السلف كلمة تؤخذ من غير سياقها فتوحي بأن حياتهم كلها كانت بكاء ونواح وشظف العيش. إحنا لدينا خير الهدي، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من هنا استقي هذا الدين. فنعم لا تكثر من الضحك، لا يكن ذلك جل اهتمامك والشيء الذي من أجله تحيا وتموت، ولكن بالمقابل لا تقنط الناس ولا تجعلهم يعيشون في حالة من الاكتئاب والحزن الدائم. جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، فقال: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف فبكى الناس وأبكى القوم، وأوحى الله عز وجل إليه: يا محمد لما تقنط عبادي، لما تقنط عبادي؟ فرجع إليهم عليه الصلاة والسلام فقال: أبشروا وسددوا وقاربوا. فانظر سبحان الله إلى هذا التوازن، لا تجعل حياة الناس من حولك حياة اكتئاب وحزن وأنهم يعني ميتون وأنهم داخلون نار جهنم لا محالة، وبالمقابل لا تجعل الضحك والسخرية والاستهزاء والانتقاص من هذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث الناس ليضحك بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. مرة أخرى: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. الآن انتشر بين المسلمين ما يعرف باللغة الإنجليزية باسم stand up comedy. بعض الشباب وللأسف بعض الفتيات وجدوا أن جعلهم من أنفسهم مسخرة ومضحكة للناس باب من أبواب المال والرزق، فتجد يخصص، وهذا للأسف يعني قد يكون سرا وقد يكون جهرا، نسأل الله لنا ولكم العافية، حفلة يجتمع فيها الناس يدفع تذكرة 200-300 ريال ربما أكثر، ويقف هذا أمامهم أمام الميكروفون ويقول النكات ويكذب الكذب، وربما بعضها يكون يعني جنسيا صراحة، يتحدث عن أمور مشينة معيبة بينه وبين زوجته، بينه وبين التي يزني بها، نسأل الله العافية، والناس يضحكون من هذا الكذب، يسخر من نفسه، يسخر من أعراق، من قبائل، من كذا، يسخر من كل أحد، أهم شيء ويسخر من نفسه، والناس يدفعون من ذلك من أجل ذلك المال، هذا محرم ولا شك. ربما بعضهم يجعل دخله من محاكاة وتقليد أقوام، والرسول يقول عليه السلام: ما أحب أن لي كذا وكذا وأني حاكيت فلانا، يعني سويت مثله قلدته. الرسول يعني يكره ذلك ويمنع منه ويحرمه لأنه غيبة محرمة. انظر أخي المسلم أختي المسلمة إلى حال الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى وصفه وسيرته وشمائله، وإلى حال المسلمين اليوم تجد ذلك البون الشاسع. وعليه إن أردنا إصلاح بيوتنا مجتمعاتنا دولنا عالمنا الإسلامي لابد أن نعود إلى الأصلين، إلى الكتاب والسنة. هذا والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا.